إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثلي هذين ما جاء كسلخ الليل. قوله السادس أي من المباحث المتعلقة بعلوم القرآن من جهة الألفاظ، ما لفظ الاستعارة؟ والاستعارة كما يقول العلماء مأخوذة من العارية، مأخوذة من العارية، وهي نقل المنفعة من شخص إلى آخر، نقل المنفعة من شخص إلى آخر تسمى عارية. ومن خلال المصطلح أو خلال المفهوم اللغوي نعرف ونقرب من المعنى الإصطلاحي، فالاستعارة من العارية، كأنك تستعير شيئا. وهنا الاستعارة استعارة لفظية، لأن أتكلم على أحكام متعلقة بالألفاظ، كأنك تستعير، مثل تستعير أمر، قل يا فلان أعرني قلمك، تستعير القلم. وهكذا في باب الاستعارة فإنك تستعير لفظة، تستعير لفظة تحتاج إليها في بعض المقامات لأمور، لأمور سيأتي في أوانها ويأتي في ذكرها. إذن هذه الأصل، الأصل في الاستعارة أنا مأخوذ من العارية. وأما معناها في اصطلاح علماء أهل اللغة وعند أهل البيان والبلاغة، فإنهم عرفوه بقولهم: هو استعمال اللفظ، الاستعارة هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة مع قرينة، مع قرينة، مع قرينة مانعة من، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. هذا التعريف والذي جرى عليه عمل المتأخرين من أهل اللغة والبيان يذكرون هذا التعريف، أنك تستعمل لفظا ما، وهذا الوضع وهذا اللفظ هو أصلا تضعه في أمر ليس وضع له وليس له، لكن ما قلنا هي استعارة، فأتيت بلفظة وجعلته في موضع ليس هو موطنه وليس هو موضعه. لما؟ لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة، هذا الرابط، مع قرينة، قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، أي أنك عندما وضعت هذه الكلمة بدل هذه الكلمة فهناك مانع يسموها قرينة، قرينة تدل على أنك ما أردت حقيقة الوضع، ما أردت حقيقة هذا اللفظ المستعارة، لا، وإنما أردت لحاجة ثم ترجع، ما أردتها أن تكون هي الأصالة وهي الاستبدال، لا تكون محل الوضع، لا، ما أردتها محل وضعي، وإنما أردت لهذا المعنى الاستعارة، لمعنى الاستعارة. من خلال إخواني في الله الطرح لهذه الكلمة ولهذا التعريف، هنا قد يلتبس الأمر بالمجاز. لو تلاحظون هنا تقاربت الأوجه جدا بين المجاز وبين الاستعارة، كذلك المجاز هو استعمال لفظ في غير ما وضع له، واضح لا بد من قرينة ولا بد له من علاقة، ونفس الاستعارة. لا، لكن هنا العلماء غايروا وبينهما بأمر مهم، وهي ماذا؟ وهي أن العلاقة بين اللفظين، العلاقة بين اللفظين، بين اللفظ الذي جيء به واللفظ الذي سيبدل عنه، العلاقة بينهما في باب الاستعارة سببية أو قل مشابهة. العلاقة بين الكلمتين في باب الاستعارة هي علاقة ماذا؟ مشابهة، فقط هذا المراد، بخلاف باب المجاز فلها عدة أوجه من أوجه العلاقات، قد تكون سببية قد تكون غير ذلك. فهذا هو الفارق المهم الذي يفرق بين الاستعارة وبين المجاز، أن في باب الاستعارة نستخدم اللفظ آخر للفظ الأول في باب التشبيه، فهو ينحصر في باب التشبيه لا غير. لهذا جعل هذا في أصالة التعريف، في أصالة التعريف. وسيأتي في تعريف آخر سنستفيد منه بعد ذلك، تجد أن كلمة التشبيه موجودة، فالاستعارة ما تنفك عن التشبيه، ما تنفك عن التشبيه. وما يؤيد هذا المعنى أن بعد هذا المبحث، مبحث ماذا؟ المبحث السابع التشبيه، حتى أن بعض العلماء يقول كان الأولى بالمؤلف أن يبدأ بالتشبيه ثم الاستعارة، لأن سيأتي أن مبحث الاستعارة هو يقوم على التشبيه، يقوم على التشبيه، فكون المؤلف أخر التشبيه أصبح هناك ضعف في فهم الاستعارة، وإلا كان أصل الأبيات أن يقدم التشبيه ثم يتبع بالاستعارة، لأن إذا فهمت التشبيه حين ستفهم الاستعارة. فإذا هذا الفارق بين المجاز وبين الاستعارة، أنه قد يجتمعان، الكل يستعمل لفظ في غير موضع له، لكن العلاقة تختلف، فعلاقة الاستعارة علاقة مشابهة تنحصر في باب المشابهة. ولهذا من خلال هذا التعريف إخواني في الله نعلم أن هذا الأسلوب وهو أن أركان الاستعارة تقوم على ثلاثة أركان، أركان الاستعارة تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول النقل، ويسمونها النقل، بمعنى نقل اللفظ من معناه الوضعي إلى المعنى المراد. نقل هو بمعنى نقل اللفظ من معناه الوضعي إلى المعنى المراد، هذا نقل. كما قلنا هذا هو أصل الاستعارة، تستعير اللفظة من وضعها الحقيقي، من محلها الوضعي الذي وضع له، تأخذ إلى محل غير مراد لكن الاستعارة، هذا يسمى نقل. فهذا لا يبد أن يكون في باب الاستعارة، أن يكون نقل من محل وضعي الذي قرر له إلى محل ثاني وهو المراد في باب الاستعارة، هذا يسمى النقل. الثاني العلاقة، العلاقة، ويراد بالعلاقة هنا كما قال البيان هو أن يكون هناك علاقة مسوغة، علاقة مسوغة للنقل، أي لماذا، ما الذي، لماذا جعلنا هذا فوق هذا؟ وإلا عندي الألفاظ تكتسح البر والبحر والسهل والجبل، ألفاظ كذا، لماذا جئت إلى هذه اللفظة من هذه الألفاظ وطرحت بدل هذه؟ إذا هناك علاقة فهي أمر مسوغ، سوغ لي أن أنقل هذا إلى هذا، فهي علاقة بين المشبه وما شبه به، فهذه العلاقة. الأمر الثالث القرينة، القرينة، القرينة بمعنى هي التي تمنع إرادة المعنى، بمعنى القرينة وهي أن أجد عندما آتي استبدلت اللفظة الذي وضعت في محلها وجعتها في غير محلها، الناظر لها يعرف أن هذه الكلمة غير مرادة. بماذا؟ بقرينة، وجدت قرينة حالية لفظية أو باستقراء، علم أن هذه القرينة تدل على أن هذا المراد ليس في وضعه الوضعي وليس في محله الوضعي، وإنما هذا يجيء لأمر. مثاله، بالمثال يتضح المقال، ما لو قيل لك جئت من عندي أسد يسلم عليه الناس، جئت من عندي أسد يسلم عليه الناس، هنا اكتملت صور الاستعارة، جئت من عندي أسد، أسد، هذا أسد هو لفظ نقل من ذاك الحيوان المفترس، فجيء إلى هذا المحل الذي ليس محله، سيأتي العلة، سيأتي القرين الذي من أجلها جيء به، فجئت من أسد. طيب لماذا اخترت أسد؟ لماذا اخترت أسد؟ للعلاقة بين هذا الشخص، أنا أتكلم عن شخص، طب لماذا سميته بأسد؟ لوجود العلاقة. ما هي العلاقة بينهما؟ الشجاعة، هذا الرجل الذي أتكلم عنه بلغ من الشجاعة مبلغا، حتى أني ماذا جعلته أسد، جعلته أسد، قلت جئت من عندي أسد. طيب الآن في هذه اللفظة عندي لفظة وهي نقلة، نقلت لفظ إلى غير محله، وعندي العلاقة بين فلان الذي سميت بأسد هو علاقة الشجاعة، ثم قلت يسلم عليه الناس. هذه قرينة. لماذا قرينة؟ قرينة دلت على أن ليس أن أعني بالأسد الحقيقي. لا تفهم أني جئت من عندي أسد، هو هذا الحيوان جئت من عنده بدليل ماذا؟ القرينة. ما هي القرينة؟ يسلم عليه الناس. وهل الناس يسلمون على أسد؟ لا، ما هذا المقصود، وإنما يقصد ماذا؟ هذا بشر. فدلت القرينة على أني أردت بهذا ماذا؟ ليس المعنى الوضعي. فهذا يسمى استعارة، يسمى استعارة بهذه ما سمعت من الأركان طبعا. والأسلوب الاستعارة بعد ذلك يقوم على أركان، على مستعار ومستعار منه ولفظ الاستعارة، وهذا سيأتي في محله، وهذا سيأتي في محله. إذن هذا إخوانا في لا مثاله يمثل عما في من القرآن بقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. قال العلماء هذا فيه استعارة، هذا فيه استعارة. طبعا هذا يقوم على أركان التشبيه، عندي مشبه به، مشبه به وهو الاشتعال، وعندي كذلك مشبه وهو الشيب، وهو الشيب. ووجه الجامع، ولماذا وصفت الشيب بالاشتعال؟ وصفت الاشتعال للجامع. ما هو الجامع؟ أن الجامع أن حالة الرأس وما دب فيه من الشيب أنه يسارع إليه كاشتعال النار، يسارع إليه كاشتعال النار. فلهذا جاء بهذا اللفظ لهذه النكتة البلاغية، وبل قيل غير هذه النكتة، غير هذه النكتة. فهذا مما يذكر استخدام الاشتعال هنا للرأس، قيل هذه الأمر البلاغي، وهو إيضاح بأن الرأس قد تغير حاله كما تغير النار في الأرض، قيل لكثر لسرعته، إذ أنها إذا التهمت تلتهم. ثالثا لأن إذا الذي ذهب بشيب ما يغير، وهذا كما يفعل في الاشتعال لا يغير، كذلك الألم، الألم الذي يكون من إثر الاشتعال، إذا اشتعلت الأراضي بالنيران كيف يكون حال أهلها؟ الأسى والحزن. وهكذا إذا دب الشيب في الرأس فإنه يكون في قلب صاحبه ماذا؟ الحزن والأسى لطول العمر الذي قد مضى وانقضى. فهذه حكم بلاغية أخذت ماذا؟ من هذا اللفظ الاستعاري، عندما استعرنا ماذا؟ لفظ الاشتعال. قال مؤلف رحمه الله تعالى وهي تشبيه بلا أداة وذاك كالموت وكالحياة. وهي تشبيه بلا أداة، وهي تشبيه كما قلنا الاستعارة لا تنفك عن التشبيه، لأن الاستعارة إما تأتي أصال التشبيه، تريد أن تشبه شيء بشيء، تريد أن تشبه شيء بشيء، هذه الاستعارة، ثم تتخذ خطوات حتى تأتي لي بما يسمى بالاستعارة. الأصل إخواني في الله كما قلنا أن في باب التشبيه، في باب التشبيه تحتاج إلى مشبه ومشبه به ولفظ التشبيه وأداة التشبيه، هذه أربعة أشياء لابد أن تكون في ماذا؟ في أي صورة من صور التشبيه، ثم بعد تتفرع الفروع الكثيرة ومنها الاستعارة. مثال إلى جملة حازت على أركان التشبيه، لأن من خلال التشبيه سنفهم ما هي الاستعارة. مثال لو قلت رأيت رجلا كالأسد في شجاعته، رأيت رجلا كالأسد في شجاعته، فقولك رأيت رجلا، فرجل هذا هو المشبه، كالأسد هذا المشبه به، مشبه الرجل الأسد مشبه به، شبهت الرجل بالأسد مشبه به، في شجاعته هذا الجمع بين الوجه، الجمع بين الرجل والأسد ماذا؟ الشجاعة. وعندي رأيت رجلا كالأسد، تسمى الكاء أداة التشبيه، أداة التشبيه، رأيت رجلا كالأسد في شجاعته. فهذه عندي الآن بهذا المثال علمنا أن هذه أركان التشبيه الأربعة، المشبه وهو الرجل، الكاف أداة التشبيه، الأسد المشبه به في شجاعته وهو وجه الشبه، وجه الشبه في شجاعته. طيب الآن أحيانا إخواني في الله تجد أن بعض الناس يريد أن يختصر، يختصر هذا كله، ولهذا نعطيكم فائدة أن من فوائد الاستعارة ماذا؟ من فوائدها الاختصار، من فوائدها الاختصار، فتختصر هذا كله بدل أن تقول رأيت رجلا كالأسد في شجاعته، ما رأيك لو قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، يمكن ولا يمكن؟ يمكن. وهذا باب الاستعارة، الاستعارة فيها ماذا؟ فيها حذف. ولهذا يقولون التعريف الثاني من تعريف الاستعارة، يقولون الاستعارة هو تشبيه حذف أحد طرفيه، الاستعارة هو تشبيه حذف أحد طرفيه، يحذف. فإذن الاستعارة كما قلنا لا تنفك عن التشبيه، وسيأتي إن شاء الله معنا لو دخلنا في درس غد بإذن الله في موضوع التشبيه سيفهم أكثر كيف هو، ما هي أركان التشبيه، والذي به نفهم بعدها الاستعارة وأقسام الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. إذن نأتي الآن نبدأ بالتشبيه. التشبيه يقوم على الأركان الأربعة: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. رأيت رجلا كالأسد في شجاعته، رجلا المشبه كالأسد، الكاف أداة التشبيه، الأسد المشبه به في شجاعته وجه الشبه. قلنا أحيانا يأتي المتكلم ويريد أن يختصر، هذه عملية التشبيه يختزلها، أجعلها في كلمتين، وهنا الاختزال يختلف. وفي باب الاستعارة أحيانا إما أنك تجعل المشبه به هو المشبه مباشرة، تحذف المشبه وتجعل المشبه به هو هو، تقول رأيت أسدا، أين المشبه؟ أين الرجل؟ حذفته، ما ذكرت الرجل، رأيت أسدا مباشرة. هنا جعلت ماذا؟ المشبه به حل محل المشبه، حذفت الرجل واكتفيت بالمشبه به. هذه غاية في الاختصار وغاية في الإيزاء، وطبعا لحكم أخرى وهو ماذا؟ سرعة الإفهام. يقول من فوائد كذلك الاستعارة مع أنها إيجاز وهي كذلك ماذا؟ مفيدة في الفهم، سريعة الفهم. فبدل أقول رأيت رجلا كالأسد في شجاعته، ورأيت أسدا، واضح المعنى مباشرة، يتضح المعنى مباشرة. هذا من فوائد كذلك الاستعارة. أو تقول أو تجعل المشبه به هو خبر عن المشبه، تقول زيد أسد، زيد أسد. هنا ما الذي؟ هنا أبقيت المشبه لكن مع حذف أداة التشبيه، ما قلت زيد كالأسد بل قلت زيد أسد، وهذا الذي عناه المؤلف بقوله وهي تشبيه بلا أداة، تشبيه بلا أداة، فهو نوع من أنواع التشبيه لكن بحذف الأداة. فأنت أحد تقول زيد، زيد كالأسد، هذا دخلك في باب التشبيه، زيد أسد هذا استعارة، رأيت أسد هذه استعارة، هذه استعارة. طبعا استعارة أقسام بعد ذلك بحسب الأداة. قال رحمه الله تعالى وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، وذلك كالموت وكالحياة. هنا ما يستقيم المعنى حتى ننظر في البيت الذي بعده، لأن هذا ناقص يكتمى بالذي بعده. قال في مهتد وضده كمثلي، هذين ما جاء كسلخ الليل، في مهتد وضده كمثلي. طيب كالموت والحياة في مهتد وضده، هذا عنا به الناظم قول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه. هنا ذكر ربنا عز وجل عن شخص ميت ثم أحياه الله عز وجل، هل الكلام هنا أخواني في الله الموت والحياة عن رجل كان ميت فأحياه الله، هل موت الموت عن رجل مات ذهبت روحه، أم الموت المصاب به شيء آخر؟ لا، مثل قال المؤلف، قال في مهتد وضده، هنا الحياة أو الموت إنما أراد الله جل وعلا به ماذا؟ الرجل الضال، الشخص الكافر، حالة الضلال، حالة الكفر، هي ماذا؟ هي حالة موت، هي حالة موت. وأن العبد متى ما كان مسلما، متى ما كان مؤمنا فدخل في دين الله، حينها دبت له الحياة ودبت فيه الحياة، وهذا كما قال من استعارة. ما الذي صار؟ الأصل آية أو من كان ميتا، أي الضال كالميت، الضال كالميت، فحذفت الأذى وحذف المشبه وأبقينا المشبه به وهو الميت، وهو الميت، إبقاء المشبه به وهذه من أنواع الاستعارة. وهكذا الحي، الحياة أصلها الإيمان كالحي أو المؤمن كالحي، لكن حذف المشبه وحذفت أداة التشبيه وأبقينا المشبه به، وهو ماذا؟ الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه، فأبقى ربنا عز وجل الموت وأبقى الحياة، وهذه مشبه به وهذا مشبه به مع حذف ماذا؟ المشبه، وهو الكافر أو الضال أو المؤمن أو التقي. هذا يسمون العلماء بالاستعارة، هذا يسمى بالاستعارة. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: يخرجكم من الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور، الظلمات ما المقصود بالظلمات؟ هل يعني الله يخرج الناس من الظلمة إلى في مكان فيه ضوء، هذا المقصود؟ لا، هذا الظلمات هو وضع لفظ وضع في غير ما وضع له على قول أصحاب الاستعارة، جاء بهذا اللفظ وهو نقل الظلمة، جاء في وضع هنا، وهذا الوضع ليس في وضعه الأصلي. بأي وضع هنا جعل؟ جعل محل مشبه. ما هو المشبه؟ وهو حال الضلال، هذه الظلمات، حال الكفر والفسوق والمروق عن الله عز وجل، تسمى هذه حالة حالة ظلمة، سميت بحال ظلمة. فالمشبه الكفر والفسوق والمجون، المشبه به الظلمات. إذن حياة الناس في الكفر كالظلمات، فحذف المشبه وحذفت أداة التشبيه وبقي ماذا؟ وبقي المشبه به وهي الظلمات. يخرجكم من الظلمات إلى النور، ما المقصود بالنور؟ كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي العلم والإيمان، العلم والإيمان، هذه هو النور، هذا هو النور. إذن وهذا كذلك، إذا النور استخدم في غير موضعه الذي وضع له، النور هو الضوء، لكن أطلق هنا ماذا؟ أطلق على شرع الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بجامع ماذا؟ أنه أن الوحي وشرع الله عز وجل حياة، وينير درب الإنسان. فكأما كما أن الكافر والضال في حياة يعيش في تخبط، كحاله كحال من في ظلمة، هذا معناه. ربنا سبحانه وتعالى شبه حياة الكافر في حال كفره والضال في حال ضلاله كأنه يعيش في ظلمة، ظلمة بمعنى يتخبط. يريد أن يخرجكم من الظلمات، تخيل رجل في كفره يتخبط، وهكذا حال من في سار في سارية وتارى في باب وتارى في جدار يتخبط، وهكذا الكافر يقلب وجهه هنا وهنا، يرتدي ويهوي في ماذا؟ في مهالك وفي هوات المعاصي والذنوب. فحذف المشبه وأداة التشبيه، وبقي عندنا ماذا؟ المشبه به، وهو الذي جيء به. الأصل حياة الكافر كالظلمة، ترك هذا كله وبقيت الظلمة، هذا من باب الاستعارة، من باب الاستعارة، حذفت أداة التشبيه وبقي ماذا؟ المشبه به. وهكذا قل النور، سمى ربنا حياة العلم وحياة الإيمان بأنها نور، بجامع ماذا؟ بجامع أن الذي يكون مؤمن كأنه يسير على الله بوضوح، يعلم طريق الحلال طريق الحرام، ويسير بطريق مهتدي، لا يتخبط لا بين هذا ولا بين ذاك. وأمثلة كثيرة جدا ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في باب البلاغة تحت هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وهي تشبيه بلا أداة وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده. إذن علمنا الموت والحياة المقصود به ماذا؟ المهتد والضال. هذا من باب ماذا؟ استعارة، أن الله عز وجل ذكر هذا اللفظ وحذف وتم حذف ماذا؟ المشبه مع أداة التشبيه، فسمي استعارة. قال: كمثل هذين، أي مثل هذين، أي ومما يكون في حكم الاستعارة على ما مضى من المثالين. قال: كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، ما جاء كسلخ الليل، وأراد بذلك في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار. قال العلماء: وهذا فيه استعارة، وهذا فيه استعارة بضابط ماذا؟ ما هو الآية تتكلم؟ تتكلم الآية عن ذهاب ضوء النهار، يذهب ضوء النهار ثم الذي يأتي بعده ظلمة الليل، فهذه آية من آيات الله. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نخرج النهار فيأتي الظلام ويأتي الليل. لكن ربنا عز وجل ما ذكر كلمة الخروج، أو الانفصال الضوء عن الضوء، إنما أتى بلفظ السلخ. والسلخ أين محله؟ إنما في سلخ الشاه، وهو نزع الجلد، وهو نزع الجلد من اللحم. طيب هنا جاء بهذا الوضع، نقل هذا الوضع إلى هذا المحل، ما هو الرابط؟ ما هي العلاقة؟ العلاقة أن في السلخ وفي خروج ضوء النهار وانفصال عن ضوء الليل فيه ماذا؟ فيه بيان عن ظهور مستتر، عن ظهور مستتر. فأنت عندما تخرج الجلد ما الذي يظهر لك؟ اللحم، يظهر اللحم. وعندما يذهب ضوء النهار ما الذي يظهر لك؟ يظهر لك ماذا؟ الليل. طبعا هناك أشياء بديعة في القرآن، القرآن وهو أن السلخ ماذا يظهر؟ يظهر عظم اللصق، أنه ملاصق جدا. هذا معنى موجود في السلخ غير موجود في أي كلمة أخرى. لو ذكرت كلمة خروج أو انفصال، نخرج الليل من النهار، ما يأتي هذا المعنى. لكن في تعبير القرآن تعبير دقيق جدا، تعبير دقيق جدا. السلخ بمعنى أن هذا الضوء، ضوء النهار مع ظلمة متلاصق جدا. هذا حكمة، وشبه بالسلخ لأنه من شدة الانفصال ما يكاد ينفصل بسهولة. الأمر الثاني فيه كذلك أن الانسلاخ يكون ماذا؟ بتدرج. هل يكون السلخ مرة واحدة ولا بتدرج؟ قليل قليل قليل، حتى يذهب هذا ويظهر هذا. وهذا ماذا؟ كما يقول العلماء من الاستعارة، من الاستعارة أن الله عز وجل عبر بهذا اللفظ. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: في مهتد وضده كمثلي، هذين ما جاء كسلخ الليل. وسيأتي إن شاء الله بعد هذا ما يتعلق بالتشبيه، لأن كما قلنا مبدأ الاستعارة يقوم على التشبيه. ولهذا كان يقول بعض الشراح: الأولى لو ذكر التشبيه حتى نعلم ما هي أركان التشبيه، لأن أركان التشبيه أربعة، وكلما حذف شيء يأتينا اسم، يأتينا اسم، يأتينا اسم، يأتينا حتى تأتي خمس أسماء من علوم البلاغة والبيان. بماذا؟ بالحذف. إذا حذف المشبه يأتي اسم، حذف أداة التشبيه يأتي اسم، حذف وجه الجمع يأتي باسم، فتأتي أسماء ومنها يأتي اسم الاستعارة. لكن بما ذكر إخواني في الله كفاية، وبها نعلم أن المعنى العام للاستعارة هو استعمال لفظ في غير ما وضع له بعلاقة التشبيه، بعلاقة التشبيه. وبعضهم من يعبر بأن الاستعارة هو تشبيه حذف أحد طرفيه، تشبيه حذف أحد طرفيه. عندي مشبه ومشبه به، عندي زيد كالأسد، زيد مشبه، كاف أداة التشبيه، أسد المشبه به. فالاستعارة قال العلماء هو تشبيه حذف أحد طرفيه، إما هذا وإما هذا، والأكثر حذف المشبه وإبقاء المشبه به، إبقاء المشبه به. والذي شبه به لا تجده، يخرجكم من الظلمات إلى النور، هذا مثاله، وأمثلة كثيرة يذكر ربنا عز وجل في كتابه. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.